الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد الحمد لله أو توقفنا في المزيد في شرح كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث لا يثبت، وإن كان المعنى الذي فيه معنى صحيح، فإن كلمة التوحيد لا يوازيها شيء ولا يثقل معها شيء. قال الشاعر رحمه الله عليه: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 وقيل سنة 74. قوله: أذكرك أي أثني عليك، وأدعوك أي أسألك به. قوله: قل يا موسى لا إله إلا الله، في أن الذاكر يقولها كلها ولا يقصى على لفظ الجلالة. قال: في أن الذاكر يقولها كلها ولا يقصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة الجهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلال. يعني كلمة التوحيد يتلفظ بجميعها ولا يقتصر على لفظ الجلالة، فيقول الله 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 ويبقى يكرر لفظ الجلالة، فإن هذا لم يرد، وليس هذا بذكر لله عز وجل، لم تأتي بذلك السنة، ولم يكن يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الله عز وجل لا يكون بالأسماء المفردة، فلا يقول الله الله ولا رحمن رحمن ولا رحيم رحيم، تكون بالجمل المركبة المفيدة. فذكر الله عز وجل يكون بجملة مركبة مفيدة، كأن يقول الحمد لله جملة مركبة مفيدة، أو يقول سبحان الله كذلك جملة مركبة مفيدة، أو يقول لا إله إلا الله أيضا هي جملة مركبة مفيدة. هكذا الذكر يكون بجملة مركبة مفيدة، ولا يقتصر فيه على الاسم المفرد. وهكذا أيضا الدعاء، فإن هنالك من يدعو الله سبحانه وتعالى ويقتصر على الاسم المفرد ولا يأتي بجملة مفيدة، فيقول يا الله يا الله، ويظن أنه بهذا يدعو ربه سبحانه وتعالى، ويبقى يكرر مثل هذا الكلام إذا نزل به شيء من الشدائد والمحن، فإذا به يا الله يا الله يا الله. وليس هذا بدعاء، جل عز وجل، يدعو الله عز وجل بكلام مفيد، يا الله ارحمني، يا الله اشفني، يا الله ارزقني، اكشف عني، وهكذا. فلا بد في الدعاء والذكر من الجمل المفيدة، لكن الشيطان يأتي إلى جهال الناس حتى يفسد لهم الدعاء ويفسد لهم الذكر، فيجعلهم يأتون بالأسماء المفردة ولا يأتون بالجمل المفيدة، فيبقى أحدهم يكثر ويلهج الله 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 ويظن أنه من الذاكرين، أو يا الله يا الله يا الله ويظن أنه من الداعين. كل هذا من تلبيس الشيطان لإفساد هاتين العبادتين العظيمتين، عبادة الذكر وعبادة الدعاء. وهكذا أشد من ذلك ذكر الله عز وجل بالضمائر أو دعاء الله سبحانه وتعالى بالضمائر. فلا يذكر الله عز وجل بالضمائر ياهو ياهو ولا يا أنت يا أنت، لا يدعو الله عز وجل بالضمائر فيقول ياهو ياهو، ولا يذكر الله عز وجل بالضمائر فيقول هو هو، فليس هذا من الذكر وليس ذاك من الدعاء. إذا لابد من أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى ذكر الصحيح كما كان يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذكر بالأسماء المفردة ولا الدعاء، ولا الذكر بمجرد الضمائر ولا الدعاء بمجرد الضمائر. وإن كان الذكر بالضمائر ما هو منتشر في أوساط كثير من الناس، منتشر عند الصوفية، وهكذا الذكر بلفظ الجلالة منتشر عند الصوفية كما ذكر المؤلف هنا، كما يفعل قال غلاة جهال المصوفة. لكن الدعاء بالاسم المفرد منتشر في أوساط الناس، يا الله يا الله يا الله، هذا منتشر في أوساط الناس، وكل هذا من الخطأ. ادعو الله عز وجل بجملة مفيدة ولا تقتصر على مجرد الاسم. وهناك من جهال المصوفة من يغالي في هذه اللفظة وفي هذا الضمير هو، حتى جعلوه هو الاسم الأعظم، كلمة هو الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى، وكل هذا من الكذب والافتراء على دين الله عز وجل. فليس هو باسم لله عز وجل، هو ضمير، ما هو باسم الله عز وجل، فضلا عن أن يكون هو الاسم الأعظم. قال في أن الذاكر يقولها كلها وليقص على ذا الجلالة ولا على هو كما يفعل غلاة جهال متصوفة، فإن ذلك بدعة وضلال. قال قوله كل عبادك يقولون هذا، ثبت بخط المصنف بالجمع يقولون، ثبت بخط المصنف بالجمع والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، فهي لفظة مفردة من حيث الصيغة. قال مراعاة لفظة كل وهو، أي كذلك هو من حيث الصيغة مفرد. قال نعم وهو في المسند، نعم، وإن مراعاة لفظة كل، ثم قال بعد ذلك وهو في المسند أي الحديث من حديث عبد الله بن عامر بلفظ الجمع كما ذكر المصنف على معنى كل، في من حيث اللفظ مفرد من حيث المعنى جمع كلمة كل. قال ومعنى كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا تخصني به. نعم هنا في الحاشية نعم يقول هذا وهم في الحديث سيف بن أحمد من أصل لام الحديث أبي سعيد من حديث عبد الله بن عمرو. على أن نسخ المسند يحصل فيها شيء من قد يحصل شيء من الزيادة والنقصان باعتبار النسخ يحتاج إلى مزيد عناية، فإن هناك أحاديث ربما تعز إلى المسند وإذا ينظر الناظر ويبحث فلا يجد الحديث في المسند، ويكون يعز الحديث إمام من الأئمة أن هذا الحديث في المسند، وربما يسوق الحديث بإسناده في المسند، وينظر الإنسان في المطبوع فلا يجد ذاك الحديث في المسند، فقد يحصل شيء من الزيادة والنقصان باعتبار النسخ، فمحل مزيد نظر، هذه القضية محل مزيد نظر. وإلى هنا يقول هو في المسند في عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكر المصنف، فقد يكون موجود في بعض النسخ التي وقف عليها، فالله أعلم. قال ومعنى كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك، وفي رواية بعد قوله وهذا موجود في مسند غير مسند مثل هذا العزم، قد يعز بعض الأحاديث الطبراني في المعجم الكبير ينظر الإنسان ويبحث ما يجد ذاك الحديث، وقد يحصل شيء كما عرفنا من النقص في بعض النسخ. قالوا في رواية بعد قوله العبادة يكون هذا قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به، ولما كان بالناس بل ولما كان بالناس بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام الجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، من أكثر الأذكار وجودا كلمة التوحيد، وأيضا من أيسرها حصولا تحتاج للصفتين الأولى ما تحتاج في نطقها، لا تحتاج إلى الصفتين حتى هي ميسرة من حين النطق، فلا تحتاج في التلفظ بها إلى الشفتين، هي وكلمة الاستثناء إن شاء الله لا تحتاج للشفتين. قوله عامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع من فيهن من العمار الله تعالى والأرضين السبع من فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت فيهن لا إله إلا الله. ولو الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت فيهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة المبهمات فصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث الصحيح أجود من الحديث ذكره المصنف، فذكر هذا الحديث أنسب من الحديث السابق، فإن هذا الحديث حديث صحيح والأول حديث ضعيف، أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت فيهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حفظ المفهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتسجيل الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازمها شيء، كما قال الله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمر مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشد له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. يخرج له بطاقتي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. تضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاش السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي بن حبان الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وكل هذا من فضائل كلمة التوحيد. قال الذهبي في التلخيص: صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ناف القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كبين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مدى البصر، فتدخل البطاقة وتصل السجلان فلا يعذب. ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة، كل واحد ما صار موحدا إلا وقد تلفظ بكلمة التوحيد. وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، يعني ما هم على حسب الله، كل من تلفظ بكلمة التوحيد يساوي هذا الرجل صاحب هذه البطاقة. فإن هناك من يتلفظ بكلمة التوحيد مع ضعف اليقين والإخلاص، وهناك من يتلفظ بها مع ما في قلبه من الصدق في التلفظ بها وعظم الإخلاص لله عز وجل في التلفظ بها، فتعظم هذه الحسنة باعتبار ما في القلوب. وبعض الناس ربما يسمع مثل هذه الأحاديث أحاديث الرجاء ولا يحملها على المحمل الصحيح، ويظن أن نفسه أنه من الناجين من عذاب الله عز وجل، لأنه يتكلم بكلمة التوحيد، وهذا الرجل تكلم بكلمة التوحيد فثقلت كلمة التوحيد على سائر السيئات، ويأتيه الشيطان ويقول: إيش الذي فعلت؟ أنا أتكلم بكلمة التوحيد، وإيش الذي فعلت؟ لم أسرق ولم أزني ولم أقتل ولم أفعل كذا وكذا. فيظن أن كل من تلفظ بكلمة التوحيد هو مثل هذا الرجل أو أحسن، وهذا من الجهل. فإن الأدلة قد تواترت أن هناك ممن يتكلم بكلمة التوحيد ويدخل نار جهنم والعياذ بالله، يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج منها. وهؤلاء من أهل التوحيد، ممن تكلموا بكلمة التوحيد فلم تعظم كلمة التوحيد في قلوبهم ما عظمت في قلب هذا الرجل، فلهذا لم تطيش تلك السيئات التي عملوها لضعف كلمة التوحيد في قلوبهم، وإلا كلمة التوحيد هي عظيمة لا يثقل معها شيء، لكنها تضعف في قلوب الخلق. وأما هي من حيث معانيها ومدلولها فإنها كلمة عظيمة لا يثقل معها شيء، لكنها تضعف باعتبار القلوب، بما في القلوب من ضعف الإخلاص، من ضعف الصدق، من ضعف اليقين، تضعف هذه الكلمة في قلوب العباد، لا لأنها ضعيفة في ذاتها، بل هي نعم في معناها، بل هي عظيمة عند الله عز وجل. قال قول رواه ابن حبان والحاكم: ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتسجيل الموحدة. ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي المسلم الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات غير ذلك. قال الحاكم: كان من أولياء العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. وش الذي يدل على عقله في مؤلفاته؟ ها؟ روض العقلاء ونزهة الفضلاء. لا، ما هو كتاب طيب نفيس. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، فيه من النصائح الأشياء الطيبة، نصائح طيبة فيما يتعلق بالآداب ونحوها. وسمى كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، والنصائح التي فيها يدل على نعم على أنه من عقلاء الناس رحمة الله عليه. قال: وأما الحاكم فاسم محمد بن عبد الله بن محمد بن نيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله: للترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فضل عظيم من فضائل التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأتيتك بقرابها مغفرة. فتلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر من أسباب مغفرة الذنوب، حتى أن بعض العلماء يرى أن الله عز وجل يكفر عن العبد حتى الكبائر إذا ما اجتنب الشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، تغفر له الصغائر والكبائر. ثم لقيتني تمشي لأتيتك بقرب مغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. وإلى هذا يذهب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، أن الكبائر تكفر بترك الشرك الأكبر والأصغر، كما أنها تكفر أيضا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تكفر أيضا باجتناب الشركين الأكبر والأصغر. وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر بالتوبة، وتكفر أيضا باجتناب الكبائر. وهكذا الحسنات الأعمال الصالحات تكفر الله عز وجل بها السيئات، كما دلت على ذلك الأدلة المتكررة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يرى أن الكبائر أيضا قد تكفر ببعض الحسنات والأعمال الصالحات، وأن لا تختص بالتوبة، تكفيرها لا يختص بالتوبة ولا حتى بترك الشرك الأكبر والأصغر، بل قد تكفر ببعض الحسنات والطاعات. مهما كان أهل العلم يرى أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، فرد على من قال ذلك بمبحث واسع موجود ومدون في مجموع الفتاوى، وذكر الأدلة المتكاثرة في رد هذا القول، وبين رحمة الله عليه أن الكبائر قد تكفر بغير التوبة. في بعض حسنات العظام قد يكفر الله عز وجل الكبائر. كحديث عبد الله بن مسعود وجاء عن غيره، حديث مسعود موقوف له في الرفع: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا كفر الله عنه خطاياه وان كانت فرطا من الزهد. هذا ذكر يكفر الله عز وجل به الخطايا ولو كان الكبائر، فان الفرط من الزهد من الكبائر. قال الشارح رحمه الله عليه: ذكر المصنف الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. بالدعاء والرجاء تحصل مغفرة الذنوب. من تاب إلى الله تاب الله، من تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه، فمن دعا الله عز وجل بالمغفرة حصل منه الندم يتوب الله عليه مهما كثرت الذنوب. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء في السحاب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرب الخطايا إلى آخر الحديث. قال الترمذي: اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة، ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع. البشر بسنة الترمذي اسمه الجامع، سماه الجامع جامع الترمذي، والشهر بالسنن. وأحد الحفاظ كان ضرير البصر وأعطاه الله سبحانه وتعالى علما واسعا، أعطاه الله البصيرة وإن ذهب بصره. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وحلق مات سنة 79 و200. قال: وأنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرج خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. حشق الصحيح دون قوله وأدخله الجنة. قال: مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي جعلت له مثل هذا مغفرة. ورواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أولى بالذكر، ما كان الصحيح أولى بالذكر. قال: قول لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قول: ثم لقيت لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة والسلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأصل السلام السلام من الشرك الأكبر ثم السلام من الشرك الأصغر. لكن كما ذكر المؤلف رحمه الله عليه أنه شرط ثقيل ترك الشرك الأكبر والأصغر. الإنسان قد يتق الشرك الأكبر، لكن اتقاء الشرك الأصغر لا يتقيه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لا سيما الشرك المتعلق بالإرادة والنيات. قد يتقي العبد الشرك الظاهر ربما لا يعلق الفروج ولا التمائم، وربما لا يتبرك بأتربة الموتى، وربما لا يحلف بغير الله عز وجل، فيتقي الشرك الظاهر سواء كان من قبيل الأفعال الظاهرة أو من قبيل الأقوال الظاهرة. وهكذا الشرك التشريك في اللفظ على الله وعلى فلان، توكلت على الله وعلى فلان، استعنت بالله وعلى فلان، مالي إلا الله وأنت، وذلك من التشريك الألفاظ. قد يتقي مثل هذا الشرك ويقع ويزل في الشرك المتعلق بالإرادات والنيات، قد يقع في شيء من الرياء ولا يتوب منه، قد يتوب من نوع وينسى نوعا وقع فيه وينسى عن ينسى التوبة ولا يتوب الله سبحانه وتعالى منه، وقد يكتم له ببعض ذلك فيموت عليه، وهكذا ما يتعلق بالمحبة قد يقع في الشرك يتعلق بها المحبة والإرادة، إرادة الدنيا بشيء من الأعمال، ومحبة الأهل والولد وتقديم الأهل والولد على بعض الواجبات وما أمر الله به، فيقع في نوع من شرك المحبة أو من شرك الخوف، إن لم يصل إلى الشرك الأكبر، أو من شرك الخوف من غير الله عز وجل، فيخاف من بعض الخلق فيترك ما أمر الله به، أو يقع فيما نهى الله عنه من غير إكراه، مجرد خوف، فإن الخوف المجرد ما هو عذر، وإنما العذر هو الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد يحصل له توكل على الأسباب، اعتماد القلب على السبب، بحيث أن ذلك السبب إذا فات يجد الألم والحزن، وكأن رزقه سوف ينتهي وسوف يمت جوعا بفوات ذلك السبب، فيتعلق قلبه ببعض الأسباب، وكل ذلك من الشرك الأصغر. نعم، وصور الشرك كما يقال بحر لا ساحل له، فهذا الذي يخشى الإنسان على نفسه منه ما يتعلق بالشرك الإرادات والنيات ما في القلوب، هذا الذي قد يخفى على كثير من الناس ويقع فيه ربما من هو موصوم بالخير والصلاح، ربما يقع فيه مثل هذا الشرك ولا ينجو منه إلا من نجاه الله عز وجل، فهذا أمر خطير. فلا يستهين الإنسان بهذا الأمر ويقول الأمر سهل، أترك الشرك وسوف يقضى لي الذنوب. الذي ما يعرف الشرك يستهين في الأمر، في هذا الأمر لجهل بالشرك، فيقول الأمر سهل، أترك الشرك، ما أزود الأصنام ولا أذبح لغير الله ولا أنذر لغير الله، الأمر سهل، ولا أحلف لغير الله ولا نعم أعلق الفروج والتمائم، ربما يظن الأمر سهل، وما يدري أن هنالك شرك خفي في القلوب، ربما يكون ذلك الشرك أعظم من بعض هذه الأنواع وهذه الصور ما يتعلق بالقلوب، فإن حسنات القلوب عظيمة وسيئات القلوب عظيمة، حسنات القلوب عظيمة يرتفع الإنسان بها الدرجات العالية، وهكذا سيئات القلوب خطيرة. فلهذا المؤلف يقول شرط ثقيل، هذا الذي يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وأنواع الشرك وصور الشرك يعرف أن هذا من الأمور الثقيلة، لكن الجاهل يرى أن هذا من أسهل ما يكون ويموت وتظهر له العجائب من أعماله ويكشف الله عز وجل السرائر وتظهر السرائر وتظهر الأمور العجيبة الذي ما كان يتوقع تلك الأمور، وأنها من الشرك وأنها من كذا وأنها من كذا. فلهذا كان الواجب على كل مسلم أن يتفقه في هذا الباب ما يتعلق بمسائل التوحيد ومسائل الشرك، يحتاج الإنسان أن يدرس مثل هذه الأمور دراسة مفصلة حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه من الشرك، فإن الإنسان لا ينجو من الشرك إلا بالعلم النافع. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.